بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 124 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الأخوة في هذا الكتاب عند الكتاب 13، كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، ويشتمل على 3 أبواب. الباب الأول في الأطعمة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها والأصل فيها. أولا، تعريفها: الأطعمة جمع طعام، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو يشربه. الأصل فيها في الأطعمة تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي على آكل يأكله، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، والدم المسفوح هو الدم المهراق أي السائل على الأرض. قال عكرمة: ولولا هذه الآية لتتبع الناس الدم حتى ولو في العروق. وقال قتادة: حرم الله من الدماء ما كان مسفوحا، وأما اللحم الذي خالطه الدم فلا بأس به، إلا أن يكون دما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أي نجس أو فسقا. والفسق هو الشنا، الفسق الأكبر، وهو الذبح لغير الله، ولا يجوز أكل ما ذبح لغير الله تعالى. فمن اضطر أي أصابته ضرورة، والضرورة التي تحل الحرام للحاجة، غير باغ أي في أكله، بحيث أنه يأكل لغير حاجة، إنما يأكل تلذذا الحرام، هذا لا يجوز. ولا عاد أي متعد للحاجة، مقدار الحاجة التي إذا تركها يهلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي معتد، فإن ربك غفور رحيم. فالحرام يجوز أكله للضرورة بشرطين: غير بغي وغير الاعتداء. ومن قوله سبحانه وتعالى يستدل على إباحة الأطعمة قوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن قوله تعالى: أقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومنها من الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد بالطيبات في الآيات ما تستطيبه النفس وتشتهيه، لأن الطيب يكون أثره طيبا، والخبيث يكون على الضد من ذلك. لذا أباح الله سبحانه وتعالى الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها. فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع الحكيم. والأصل أيها الإخوة أن الكثير من الأطعمة أنها حلال والقليل هو الحرام، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته. ولذا قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فصل لكم أي بيّن لكم الأشياء المحرمة إلا ما اضطررتم إليه، أي إلى فعله من الأشياء المحرمة للضرورة، فإنه لا حرج عليكم بشرطين: غير باغين ولا معتدين. وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور 3: النص على المباح، الثاني النص على الحرام، ثالثا ما سكت عنه الشارع. قال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن الله فرض فرائض أي واجبات فلا تضيعوها بالترك أو التهاون بها، وحد حدودا أي أذن لكم بها، أي في هذه الحدود، وهذه الحدود سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا تعتدوها أي تتجاوزوها فتقوا في المحرمات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها أي لا تفعلوها ولا تقربوها، وسكت عن أشياء أي لم يذكر فيها تحريما ولا وجوبا ولا إباحة رحمة بكم، أي بعدم تحريمها عليكم أو إجابها عليكم من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها أي لا تفتشوا فيها حتى لا تكلئ أنفسكم بالشيء المطاق الذي لا يطاق. المسألة، وهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه وحسنه الإمام النووي رحمه الله. المسألة الثانية، ما نص الشارع على حله وإباحته، والأصل في ذلك والقاعدة أي فيه أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح، وعكس كل طعام نجس فيه مضرة فإنه محرم. والأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات. النباتات كالحبوب والثمار والحيوانات على نوعين: برية وبحرية. أولا الحيوان البحري، وكل حيوان لا يعيش إلا في البحر كالسمك بأنواعه المختلفة، ولذا وكذا غير من حيوانات البحر إلا ما فيه سم فإنه يحرم للضرر، وكذا يحرم من طعام البحر وكان مستخبثا مستقذرا كالضفدع مع ما جاء من النهي عن قتله، وكالتمساح لكونه مستخبثا ولأن له نابا يفترس به لعموم قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ويجوز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره، لا يشترط فيه أن يكون صائد له مسلم، وسواء كان له شبه، أي هذا الحيوان البحري يكون له شبه من حيوانات البر أو لم يكن له شبه، سواء كان له شبه يجوز أكله في البر أم لم يكن له شبه أي في من حيوانات البر. والحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية، لا يحتاج إلى ذبح، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. السيارة مقصود بها المسافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ألا إن صيده أي صيد البحر ما صيد وهو أي حيا، وطعامه ما لفظه البحر أي خرج ميتا. المقصود صيد البحر وما صيد حيا كالسمك مثلا أو نحوه، وما صيد وما خرج من البحر ميتا سواء كالعنبر الذي تلقيه الشواطئ أو غيرها من حيوانات البحر فكله مباح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر على السفينة ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا أي بهذا الماء القليل عطشنا، أي لأنهم لا يجدون ما يشربون به لأن ماء البحر لا يشرب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر يعني نشرب من ذلك الماء القليل ونتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤالهم وزيادة، قال: عن البحر: هو الطهور ماؤه أي يجوز الوضوء بماء البحر، والحل ميتته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ثانيا الحيوان البري، والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي: أولا بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ومما يباح أكله من حيوانات البر الخيل، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر أي الأهلية، ورخص في لحوم الخيل، خرج البخاري. في رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن في المدينة، متفق عليه. ومما يباح أكله من حيوانات البر الضب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل الضب. اسمع يا أخي وعبد الله، أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إباحة الضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلوه أي الضب فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي أي الذي أحب أكله. في رواية رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لما قدم له الضب، لما قيل له أن هذا اللحم ضب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده عن أكله، والقائل له عبد الله بن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافه. رواه مسلم. مما يجوز أكله من حيوانات البر الحمار الوحشي، وهو غير المستأنس، وهو الحمار الأهلي. فالحمار الأهلي محرم، والحمار الوحشي كالغزلان ونحوها مباحة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى حمارا وحشيا فعقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: معنا رجله. فأخذها أي النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها، فدل ذلك على إباحة لحوم الحمر الوحشية. مما يجوز أكله أيها الإخوة الأرنب، لما رواه أنس رضي الله عنه أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، في رواية فأكله أي ذلك الورك، رواه الترمذي. ومما يباح أكله أيها الإخوة الضبع، لما روى جابر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد أي يجوز أكله، ويجعل فيه كبش إذا صاده أي المحرم، لأنه يشبهه في الجسم، أو هو أي وهو محرم لا يجوز صيده للمحرم لأنه من محظورات الإحرام الصيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد ورد في حل الضبع حديث لا بأس بها، قلت: من ذلك ما جاء عن ابن أبي عمار، والذي رواه أبو داود بن ماجة وغيرهما. قلت لجابر: والضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكلها أي الضبع؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. والحديث صححه ابن دقيق العيد في الاقتراح 325، والإمام ابن كثير رحمه الله في إرشاد الفقيه المجلد الأول 326. ومما يجوز أكله أيها الإخوة الدجاج، لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، متفق عليه. ويلحق بالدجاج الأوز والبط لأنهما من الطيبات، فتدخل في قوله تعالى أحل لكم الطيبات. كذلك مما يجوز أكل من حيوانات البر الجراد، لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد، والجراد تقدم دليله حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الميتتان فالكبد والطحال، متفق عليه. المسألة الثالثة، ما نص الشارع على تحريمه، والأصل فيما يحرم من الأطعمة أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة لا يجوز أكله، وذلك وعكسه المباح، كل طعام طاهر غير مستقذر وليس فيه مضرة فإنه يجوز أكله، وعلى العكس بالعكس، كل طعام نجس مستقذر أي خبيث وفيه مضرة لا يجوز أكله، وذلك على النحو التالي. أبا أيوب أولا، المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في 10 أشياء، وردت في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فأما الميتة فهي ما مات حتف أنفه، مات بمرض، مات بلدغة، مات بأي شيء غير التذكية، ومات موتة طبيعية بدون سبب، لا يجوز أكل الميتة ولو كان من بهيمة الأنعام. نعم، أما الميتة فهي ما مات حتف أنفه وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت أي الميتة لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن أي فيها وخبث التغذية، ويتجوز أي الميتة للمضطر بقدر الحاجة، ويستثنى من الميتة السمك والجراد. ثانيا، الدم المراد به الدم المسفوح أي السائل، فإنه حرام لقوله تعالى في آية أخرى أو دما مسفوحا. أما ما يبقى من الدم أي بعد التذكية، ما يبقى من الدم في خلل اللحم أو في العروق، وفي العروق بعد الذبح، فما فمباح يجوز أكله. وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم كالكبد والطحال ولحم الخنزير، لأنه يجوز أكله لأنه قذر ويتغذى على القاذورات أي الخنزير، ولمضرته البالغة. قد جمع الله عز وجل هذه الثلاث في قوله تعالى أي الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس، أو فسقا أي حراما، أو فسقا من المحرمات، وهذا يعتبر من الشرك الذبح لغير الله، وإلا لغير الله ذبح لغير الله، لأن الفسق نوعين، فسق أصغر بالكبار وفسق أكبر بالكفر والشرك الأكبر. وما أهل لغير الله به أي ذبح لغير اسمه تعالى، وهذا حرام، أي ذبح باسم الحسين أو ذبح باسم علي أو ذبح باسم البدوي أو ذبح باسم الجن، كل هذا حرام من الشرك الأكبر، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر. وما قال فصلي لربك يعني صلي لله عز وجل ولا تصلي غيره، وانحر أي لله أي ذبح. والمنخنقة التي تخنق أي بحبل ونحوه فتموت إما قصدا أو بغير قصد. والموقوذة هي الدابة من بهيمة الأنعام وغير مما يجوز أكله، التي تضرب بعصا أو شيء ثقيل حجر مثلا فتموت، هذا لا يجوز أكلها. والمتردية هي التي تتردى من مكان عالي فتموت، أو تسقط من مكان عالي فتموت، والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتقتلها، أي دابة أخرى فتقتلها فلا يجوز أكلها. وما أكل السبع أي هي التي يعدو عليها أسد، يعني دابة من بهيمة الأنعام كبقر أو غنم أو نحو ذلك، اعتدى عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب فيأكل بعضها فتموت هذه الدابة فلا يجوز أكلها فتموت سبب ذلك. فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة وبه حياة فذكي فإنه حلال الأكل، لقول الله تعالى في الآية إلا ما ذكيتم، يعني لو أدركت ما ذبح لغير ما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدرك الإنسان فيها نفس قبل أن تموت فيذبحها ويأكلها، أما إذا ماتت فلو ذبحها بعد موتها لا يجوز أكلها. وما ذبح على النصب وهي ما ذبحت على الحجارة التي أي على الأصنام تقربا إليها، وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة، وكانت حول الكعبة 360 صنم يعبد من دون الله، وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها، لا يجوز أكل لحمها لأن حرام، لأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله كما مضى فيما أهل لغير الله به. ويحرم من الأطعمة ما فيه مضرة كالسم والخمر وسائر المسكرات المفترات، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أبا أيوب ثالثا ما قطع من الحي، يعني مثلا قطعت يد بقرة أو رجل غنم معز فلا يجوز أكلها وهي حية الدابة. ما قطع من الحي لحديث أبي واقل الليثي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، حكم الميتات. أيضا من محرم الأطعمة سباع البهائم، والتي تفترس بنابها أي تنهش الحيوانات بنابها من حيوانات البر كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب، فهذه كلها سباع، لحديث لا يجوز أكلها. لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كذلك سباع الطير، لا يجوز أكل الطيور التي تقتل الفريسة بمخالبها وإلا تصيد بمخلبها كالعقاب والباز والسكر والحداء والبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخام والغراب لخبث ما يتغذى به، كونه يتغذى بنجاسة فلا يجوز أكلها كالنسر والرخام والغراب. أيضا يحرم كل حيوان ندب قتله، لا يجوز أن يؤكل وإن كان الشارع أباح قتله كالحية والعقرب والفارة والحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحدة والعقرب والفارة والكلب العقور، في رواية خمس من فواسق يقتلن في الحل والحرم، الفارة والعقرب والحدة والكلب العقور والغراب، رواه البخاري. ولا يجوز أكلها لكونها مستخبثة مستكثرة. أيضا مما يحرم أكلها الحمر الأهلية جمع حمار، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، في رواية ألا إن الله ينهاكم ورسوله ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها أي عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. ما يستخبث أيضا لا يجوز أكل مما يستخبث من الأطعمة كالفارة وسبق هذا والحية والذباب والزنبور أي الدبور والنحل لقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. كذلك لا يجوز أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها النجاسة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها التي تأكل النجاسة من البول من الغائط ونحو ذلك. فإذا حبست بعيدا عن النجاسات وطعمت الطاهرات حل أكلها لأنها تحللت من الأشياء النجسة وبقي فيها الأشياء الطاهرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها الجلالة ثلاثا أي ثلاثة أيام إذا أراد أكلها وقيل تحبس أكثر من ذلك على حسب ما تأكله. كانت أكلا كثير تحبس أيام كثيرة وإن كان أكلت قليل تحبس أيام قليلة. المسألة الرابعة ما سكت عنه الشارع. ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال كما جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. لأن الأصل في الأشياء الإباحة دل على هذا قول الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا. المسألة الخامسة ما يكره أكله. يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة كالكراث وهو الذي يشبه البصل الأخضر والفجل والبقل ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة. الحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان يعني شجرة الثوم وفي رواية حتى يذهب ريحها إذا ذهب ريحها يذهب إلى جمع الناس. فإن طبخ هاتين يعني الثوم والبصل فإن طبخ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما فلا بأس بأكلهما لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن أكلهما فليمتهما طبخا. في رواية لجابر رضي الله عنهما ما أراه يعني إلا نيئه أي المكروه من البصل والثوم أما مطبوخ فلا يدخل في الناي. المسألة السادسة آداب الأكل. للأكل آداب ينبغي الحرص عليها. للأكل آداب ينبغي الحرص عليها وهي أولا التسمية أن يقول المسلم عند الأكل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية عند ابتداء الأكل حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش بالصحفة تطيش يعني تتحرك هنا وهناك في الصحفة والإناء الذي يضع فيه الطعام وهو واسع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله يقول بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أي من الطعام. فما زالت يقول عمرو بن أبي سلمة فما زالت تلك طعمتي بعد أي التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما نصحه من أجل أن يتأدب بأداب الطعام. من الآداب الأكل باليمين للحديث السابق كل بيمينه. أيضا من الآداب الأكل مما يلي الشخص وكل مما يليك للحديث السابق أيضا إلا إذا علم أن مجالسه لا يتأذى لو أخذ من جهة ثانية ومن كان معه لا يتأذى فلا مانع ولا يكره ذلك فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة لحديث أنس رضي الله عنه في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام قال أنس فرأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي على القسعة، أو كان الشخص وحده ليس معه أحد فليأكل ما من أي جهات الصحن أو القسعة شاء، أو كان الطعام مشتمل على ألوان متعددة فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه أي من الطعام ما لم يؤذي بذلك أحد. فالنهي يأكل الإنسان مما إذا كان الطعام نوع واحد، وإذا كان عدة أنواع فيجوز الإنسان يأكل من هنا يأكل من جهة أخرى إذا كان لا يوجد عنده. أيضا من الآداب الطعام الحمد، أي أن يقول الإنسان الحمد لله عند الانتهاء من الأكل، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عنه ربنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. من الآداب الأكل على السفر حتى لا يهان الأكل في التراب ونحو ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، والخوان ما يؤكل عليه وهو المائدة، يعني كأنه لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة على طاولة، ولا سكرجة وهو إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل، بمعنى ألا يأكل كل شخص في إناء مستقل بل يأكل الناس جميعا من صحن واحد. ولا خبز له مرقق يعني لا يأكل الخبز الخفيف الذي لا يوجد إلا عند الأغنياء. قال في رواية قال قتادة لأنس فقلت لقتادة فعلى ما كان فعلى يقول التابعي سأل قتادة يقول فعلى ما كانوا يأكلون أي الصحابة، قال على هذه السفر يضعون شيء على يعني من حصير أو نحو ذلك ويأكلون عليه حتى لا يقع على الأرض. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأكل على الأرض هذا هو دليل على تواضع عليه الصلاة والسلام، وفيها والأكل على الطاولة لا شيء فيه، لكن الأفضل هو الأكل السنة الأكل على الأرض إلا إذا احتاج إلى كرسي أو طاولة، الإنسان لا يستطيع أن يأكل جاء على الأرض ولا يكلف الله نفسا لو سعى. أيضا من الآداب كراهية الأكل متكئا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كل متكئا، كل أي جعلني الله فداك، كل جعلني الله فداك متكئا الاتكاء عم مع الجانب يكون غالبا تكون على الاتكاء على الجانب الأيسر ويأكل باليمين، يقول فإنه أهون عليك يرفق بك، فأصغى برأسه يمسك وماذا أصنع إذا أنتم ما تسمعون؟ على العموم ستجدون الدرس مسجلا إن شاء الله في القنوات بإذن الله. كراهية الأكل متكئا لحديث عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله كل متكئا فإنه أهون عليك، فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، قال لا بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني السنة أن الإنسان لا يأكل متكئا وإنما يأكل متربعا أو نحو ذلك من الجلسات. ولحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. من الآداب عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أي أحبه أكله وإلا تركه ولا يعيب، لا يقول هذا الطعام مالح أو فيه فلفل أو وفي سكر أو نحو ذلك. ثامنا من الآداب الأكل من جوانب القصعة، أي القصعة هو الإناء المستدير الذي يصنع من حجارة أو من خشب ويوضع فيه طعام الثريد أو نحو ذلك، ويسمى عندنا حيسية أو نحوها من المعاني. الأكل من جوانب القصعة وكراية الأكل من وسط القصعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها، إلا إذا كان فيها طعام في وسط الطعام غير موجود في الجوانب فله أن يأكل منها، أي من الوسط. أيضا من الآداب الأكل بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والوسطى والمسبحة، ولعقها بعد الأكل، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده، أي بالمنديل ونحوه، حتى يلعقها هو. أيضا من الآداب أكل ما سقط منه أثناء الطعام، خاصة الآن الناس يأكلون على السفر، فيكون الأكل عندما ينزل على السفرة يكون نظيف بخلاف ما لو سقط على الأرض. أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمطي عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الأدب الأخير في هذا الدرس مسح القصعة، والمس لا يكون باللسان وإنما يكون باليد، مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها، قول أنس رضي الله عنه في الحديث الماضي: وأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة، يعني نمسحها يعني بالأيدي أو بالأصابع، ونتتبع ما بقي فيها من طعام. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، واللعق الصفحة يعني بالمسحة بالأصابع ونحو ذلك، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة الطعام، ولعل تكون في آخر الطعام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 124 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الأخوة في هذا الكتاب عند الكتاب 13، كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، ويشتمل على 3 أبواب. الباب الأول في الأطعمة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها والأصل فيها. أولا تعريفها: الأطعمة جمع طعام، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو يشربه. الأصل فيها في الأطعمة تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم، من قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي على آكل يأكله، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، والدم المسفوح هو الدم المهراق أي السائل على الأرض. قال عكرمة: ولولا هذه الآية لتتبع الناس الدم حتى ولو في العروق. وقال قتادة: حرم الله من الدماء ما كان مسفوحا، وأما اللحم الذي خالطه الدم فلا بأس به، إلا أن يكون دما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس أو فسقا، والفسق هو الشنا الفسق الأكبر، وهو الذبح لغير الله، ولا يجوز أكل ما ذبح لغير الله تعالى. فمن اضطر أي أصابته ضرورة، والضرورة هي التي تحل الحرام للحاجة، غير باغ أي في أكله، بحيث أنه يأكل لغير حاجة إنما يأكل تلذذا الحرام، هذا لا يجوز ولا عاد أي متعد للحاجة، مقدار الحاجة التي إذا تركها يهلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي معتد فإن ربك غفور رحيم. فالحرام يجوز أكله للضرورة بشرطين، غير بغي وغير الاعتداء. ومن قوله سبحانه وتعالى يستدل على إباحة الأطعمة قوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن قوله تعالى: أقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومنها من الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد بالطيبات في الآيات ما تستطيبه النفس وتشتهيه، لأن الطيب يكون أثره طيبا والخبيث يكون على الضد من ذلك. لذا أباح الله سبحانه وتعالى الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها. فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع الحكيم. والأصل أيها الإخوة أن الكثير من الأطعمة أنها حلال والقليل هو الحرام، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته. ولذا قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فصل لكم أي بيّن لكم الأشياء المحرمة إلا ما اضطررتم إليه، أي إلى فعله من الأشياء المحرمة للضرورة. فإنه لا حرج عليكم بشرطين: غير باغين ولا معتدين. وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة: النص على المباح، الثاني النص على الحرام، ثالثا ما سكت عنه الشارع. قال: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن الله فرض فرائض أي واجبات فلا تضيعوها بالترك أو التهاون بها، وحد حدودا أي أذن لكم بها، أي في هذه الحدود، وهذه الحدود سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا تعتدوها أي تتجاوزوها فتقوا في المحرمات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشوات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها أي لا تفعلوها ولا تقربوها. وسكت عن أشياء أي لم يذكر فيها تحريما ولا وجوبا ولا إباحة رحمة بكم، أي بعدم تحريمها عليكم أو إيجابها عليكم من غير نسيان. فلا تبحثوا عنها أي لا تفتشوا فيها حتى لا تكلئوا أنفسكم بالشيء المطاق الذي لا يطاق. المسألة، وهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه وحسنه الإمام النووي رحمه الله. المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله وإباحته. والأصل في ذلك والقاعدة أي فيه أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح، وعكس كل طعام نجس فيه مضرة فإنه محرم. والأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات. النباتات كالحبوب والثمار والحيوانات على نوعين: برية وبحرية. أولا الحيوان البحري: وكل حيوان لا يعيش إلا في البحر كالسمك بأنواعه المختلفة، ولذا وكذا غير من حيوانات البحر إلا ما فيه سم فإنه يحرم للضرر، وكذا يحرم من طعام البحر وكان مستخبثا مستقذرا كالضفدع مع ما جاء من النهي عن قتله وكالتمساح لكونه مستخبثا ولأن له نابا يفترس به لعموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. ويجوز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره، لا يشترط فيه أن يكون صائد له مسلم، وسواء كان له شبه، أي هذا الحيوان البحري يكون له شبه من حيوانات البر أو لم يكن له شبه، سواء كان له شبه يجوز أكله في البر أم لم يكن له شبه أي في من حيوانات البر. والحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية، لا يحتاج إلى ذبح، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. السيارة مقصود بها المسافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ألا إن صيده أي صيد البحر ما صيد وهو أي حيا، وطعامه ما لفظه البحر أي خرج ميتا. المقصود صيد البحر وما صيد حيا كالسمك مثلا أو نحوه، وما صيد وما خرج من البحر ميتا سواء كالعنبر الذي تلقيه الشواطئ أو غيرها من حيوانات البحر فكله مباح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر على السفينة ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا أي بهذا الماء القليل عطشنا، أي لأنهم لا يجدون ما يشربون به لأن ماء البحر لا يشرب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر يعني نشرب من ذلك الماء القليل ونتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤالهم وزيادة قال عن البحر هو الطهور ماؤه أي يجوز الوضوء بماء البحر، والحل ميتته لقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. ثانيا الحيوان البري، والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي: أولا بهيمة الأنعام لقول الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ومما يباح أكله من حيوانات البر الخيل، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر أي الأهلية ورخص في لحوم الخيل، خرج البخاري. في رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن في المدينة، متفق عليه. ومما يباح أكله من حيوانات البر الضب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل الضب، اسمع يا أخي وعبد الله، أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إباحة الضب. وقوله صلى الله عليه وسلم كلوه أي الضب فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي أي الذي أحب أكله. في رواية رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لما قدم له الضب، لما قيل له أن هذا اللحم ضب فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده عن أكله، والقائل له عبد الله بن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافه، رواه مسلم. مما يجوز أكله من حيوانات البر الحمار الوحشي، وهو غير المستانس، وهو الحمار الأهلي. فالحمار الأهلي محرم، والحمار الوحشي كالغزلان ونحوها مباحة. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى حمارا وحشيا فعقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: معنا رجله. فأخذها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلها، فدل ذلك على إباحة لحوم الحمر الوحشية. مما يجوز أكله أيها الإخوة: الأرنب، لما رواه أنس رضي الله عنه أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، في رواية فأكله، أي ذلك الورك، رواه الترمذي. ومما يباح أكله أيها الإخوة: الضبع، لما روى جابر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد، أي يجوز أكله، ويجعل فيه كبش إذا صاده، أي المحرم، لأنه يشبهه في الجسم، أو هو أي وهو محرم لا يجوز صيده للمحرم، لأنه من محظورات الإحرام الصيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد ورد في حل الضبع حديث لا بأس بها. قلت: من ذلك ما جاء عن ابن أبي عمار، والذي رواه أبو داود بن ماجة وغيرهما. قلت لجابر: والضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت أكلها أي الضبع؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. والحديث صححه ابن دقيق العيد في الاقتراح 325، والإمام ابن كثير رحمه الله في إرشاد الفقيه مجلد الأول 326. ومما يجوز أكله أيها الإخوة: الدجاج، لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. متفق عليه. ويلحق بالدجاج الأوز والبط، لأنهما من الطيبات، فتدخل في قوله تعالى: أحل لكم الطيبات. كذلك مما يجوز أكله من حيوانات البر الجراد، لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. والجراد قدم دليله: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الميتتان فالكبد والطحال. متفق عليه. المسألة الثالثة: ما نص الشارع على تحريمه. والأصل فيما يحرم من الأطعمة أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة لا يجوز أكله، وذلك وعكسه المباح، كل طعام طاهر غير مستقذر وليس فيه مضرة فإنه يجوز أكله، وعلى العكس بالعكس، كل طعام نجس مستقذر أي خبيث وفيه مضرة لا يجوز أكله، وذلك على النحو التالي: أبا أيوب، أولا، المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في 10 أشياء، وردت في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب. فأما الميتة فهي ما مات حتف أنفه، مات بمرض، مات بلدغة، مات بأي شيء غير التذكية، ومات موتة طبيعية بدون سبب، لا يجوز أكل الميتة ولو كان من بهيمة الأنعام. نعم. أما الميتة فهي ما مات حتف أنفه وفارقته الحياة بدون زكاة شرعية، وحرمت أي الميتة لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن أي فيها، وخبث التغذية، ويتجوز أي الميتة للمضطر بقدر الحاجة، ويستثنى من الميتة السمك والجراد. ثانيا الدم، المراد به الدم المسفوح أي السائل، فإنه حرام لقوله تعالى في آية أخرى أو دم مسفوحا. أما ما يبقى من الدم أي بعد التذكية، ما يبقى من الدم في خلل اللحم أو في العروق وفي العروق بعد الذبح فما فمباح يجوز أكله، وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم كالكبد والطحال ولحم الخنزير، لأنه يجوز أكله لأنه قذر ويتغذى على القاذورات أي الخنزير ولمضرته البالغة. قد جمع الله عز وجل هذه الثلاث في قوله تعالى أي الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس، أو فسقا أي حراما، أو فسقا من المحرمات، وهذا يعتبر من الشرك الذبح لغير الله، وإلا لغير الله يذبح لغير الله، لأن الفسق نوعين، فسق أصغر بالكبار وفسق أكبر بالكفر والشرك الأكبر. وما أهل لغير الله به أي ذبح لغير اسمه تعالى، وهذا حرام أي ذبح باسم الحسين أو ذبح باسم علي أو ذبح باسم البدوي أو ذبح باسم الجن، كل هذا حرام من الشرك الأكبر، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر. وما قال فصلي لربك يعني صلي لله عز وجل ولا تصلي غيره، وانحر أي لله يذبح. والمنخنقة التي تخنق أي بحبل ونحوه فتموت إما قصدا أو بغير قصد. والموقوذة هي الدابة بهيمة الأنعام وغير مما يجوز أكله، التي تضرب بعصا أو شيء ثقيل حجر مثلا فتموت، هذا لا يجوز أكلها. والمتردية هي التي تتردى من مكان عال فتموت أو تسقط من مكان عال فتموت. والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتقتلها، أي دابة أخرى فتقتلها فلا يجوز أكلها. وما أكل السبع أي هي التي يعدو عليها أسد، يعني دابة من بهيمة الأنعام كبقر أو غنم أو نحو ذلك، اعتدى عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب فيأكل بعضها فتموت هذه الدابة فلا يجوز أكلها فتموت سبب ذلك. فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة وبه حياة فذكي فإنه حلال الأكل، لقول الله تعالى في الآية إلا ما ذكيتم، يعني لو أدركت ما ذبح لغير ما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدرك الإنسان فيها نفس قبل أن تموت فيذبحها ويأكلها، أما إذا ماتت فلو ذبحها بعد موتها لا يجوز أكلها. وما ذبح على النصب وهي ما ذبحت على الحجارة التي أي على الأصنام تقربا إليها، وهي حجارة كانت مصوبة حول الكعبة، وكانت حول الكعبة 360 صنم يعبد من دون الله، وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها، لا يجوز أكل لحمها لأنها حرام، لأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله كما مضى فيما أهل لغير الله به. ويحرم من الأطعمة ما فيه مضرة كالسم والخمر وسائر المسكرات المفترات، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أبا أيوب ثانيا ثالثا ما قطع من الحي، يعني مثلا قطعت يد بقرة أو رجل غنم معز فلا يجوز أكلها وهي حية الدابة. ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، حكم الميتات. أيضا محرم الأطعمة سباع البهائم والتي تفتيس بنابها، أي تنهش الحيوانات بنابها من حيوانات البر كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب، فهذه كلها سباع. لحديث لا يجوز أكلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كذلك سباع الطير، لا يجوز أكل الطيور التي تقتل الفريسة بمخالبها وإلا تصيد بمخلبها كالعقاب والباز والسكر والحداء والبومة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخام والغراب لخبث ما يتغذى به، كونه يتغذى بنجاسة فلا يجوز أكلها كالنسر والرخام والغراب. أيضا يحرم كل حيوان ندب قتله، لا يجوز أن يؤكل وإن كان الشارع أباح قتله كالحية والعقرب والفارة والحدة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. في رواية خمس من فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفارة والعقرب والحداء والكلب العقور والغراب. رواه البخاري. ولا يجوز أكلها لكونها مستخبثة مستكدرة. أيضا مما يحرم أكلها الحمر الأهلية جمع حمار، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. في رواية ألا إن الله ينهاكم ورسوله ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، أي عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس من عمل الشيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. ما يستخبث أيضا لا يجوز أكل مما يستخبث من الأطعمة كالفارة وسبق هذا والحية والذباب والزنبور أي الدبور والنحل، لقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. كذلك لا يجوز أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها النجاسة، لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها التي تأكل النجاسة من البول من الغائط ونحو ذلك، فإذا حبست بعيدا عن النجاسات وطعمت الطاهرات حل أكلها لأنها تحللت من الأشياء النجسة وبقي فيها الأشياء الطاهرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها الجلالة ثلاثا أي ثلاثة أيام إذا أراد أكلها، وقيل تحبس أكثر من ذلك على حسب ما تأكله، كانت أكلا كثير تحبس أيام كثيرة وإن كان أكلت قليل تحبس أيام قليلة. المسألة الرابعة ما سكت عنه الشارع، ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال، كما جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسلوا عنها. لأن الأصل في الأشياء الإباحة، دل على هذا قول الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا. المسألة الخامسة ما يكره أكله، يكره أكل البصل والثوم ما كان في معناهما مما له رائحة كريهة كالكراث وهو الذي يشبه البصل الأخضر والفجل والبقل، ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. يعني شجرة الثوم، وفي رواية حتى يذهب ريحها، إذا ذهب ريحها يذهب إلى جامع الناس. فإن طبخ هاتين يعني الثوم والبصل، فإن طبخ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما فلا بأس بأكلهما، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. في رواية لجابر رضي الله عنه عنهما: ما أراه يعني إلا نيئه، أي المكروه من البصل والثوم، أما مطبوخ فلا يدخل في الناي. المسألة السادسة: آداب الأكل. للأكل آداب ينبغي الحرص عليها. للأكل آداب ينبغي الحرص عليها، وهي أولا التسمية، أن يقول المسلم عند الأكل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية عند ابتداء الأكل لحديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش يعني تتحرك هنا وهناك في الصحفة والإناء الذي يضع فيه الطعام وهو واسع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، يقول بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك أي من الطعام. فما زالت، يقول عمرو بن أبي سلمة، فما زالت تلك طعمتي بعد، أي التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما نصعه من أجل أن يتأدب بأداب الطعام. من الآداب الأكل باليمين للحديث السابق: كل بيمينه. أيضا من الآداب الأكل مما يلي الشخص، وكل مما يليك للحديث السابق أيضا: إلا إذا علم أن مجالسه لا يتأذى، لو أخذ من جهة ثانية ومن كان معه لا يتأذى فلا مانع ولا يكره ذلك، فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة، لحديث أنس رضي الله عنه في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، قال أنس: فرأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي على القصعة، أو كان الشخص وحده ليس معه أحد فليأكل ما من أي جهات الصحن أو القصعة شاء، أو كان الطعام مشتمل على ألوان متعددة فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه أي من الطعام ما لم يؤذي بذلك على. فالنهي يأكل الإنسان مما إذا كان الطعام نوع واحد، ما إذا كان عدة أنواع فيجوز الإنسان يأكل من هنا يأكل من جهة أخرى إذا كان لا يوجد عنده. أيضا من الآداب الطعام الحمد، أي أن يقول الإنسان الحمد لله عند الانتهاء من الأكل، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عنه ربنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. من الآداب الأكل على السفر حتى لا يهان الأكل في التراب ونحو ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، والخوان ما يؤكل عليه وهو المائدة، يعني كأنه لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة على طاولة، ولا سكرجة، وهو إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل، بمعنى ألا يأكل كل شخص في إناء مستقل، بل يأكل الناس جميعا من صحن واحد. ولا خبز له مرقق، يعني لا أكل الخبز الخفيف الذي لا يوجد إلا عند الأغنياء. قال في رواية قال قتادة لأنس: فقلت لقتادة: فعلى ما كان؟ فعلى، يقول تابعي سأل قتادة، يقول: على ما كانوا يأكلون أي الصحابة قال على هذه السفر يضعون شيء على يعني من حصير أو نحو ذلك ويأكلون عليه حتى لا يقع على الأرض. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأكل على الأرض هذا هو دليل على تواضع عليه الصلاة والسلام. وفيها والأكل على الطاولة لا شيء فيه، لكن الأفضل هو الأكل السنة الأكل على الأرض، إلا إذا احتاج إلى كرسي أو طاولة، إنسان لا يستطيع أن يأكل جاء على الأرض ولا يكلف الله نفسا لوسعا. أيضا من الآداب كراهية الأكل متكئا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كل متكئا، كل أي جعلني الله فداك، كل جعلني الله فداك متكئا، الاتكاء عم مع الجانب يكون غالبا تكون على الاتكاء على الجانب الأيسر ويأكل باليمين. يقول فإنه أهون عليك يرفق بك، فأصغى برأسه يمسك. وماذا أصنع إذا أنتم ما تسمعون؟ على العموم ستجدون الدرس مسجلا إن شاء الله في القنوات بإذن الله. كراهية الأكل متكئا لحديث عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله كل متكئا فإنه أهون عليك، فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض. قال لا، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يعني السنة أن الإنسان لا يأكل متكئا وإنما يأكل متربعا أو نحو ذلك من الجلسات. ولحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. من الآداب عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أي أحبه أكله وإلا تركه ولا يعيب، لا يقول هذا الطعام مالح أو فيه فلفل أو فيه سكر أو نحو ذلك. ثامنا من الآداب الأكل من جوانب القصعة، أي القصعة هو الإناء المستدير الذي يصنع من حجارة أو من خشب ويضع فيه طعام الثريد أو نحو ذلك، ويسمى عندنا حيسية أو نحوها من المعاني. الأكل من جوانب القصعة وكراية الأكل من وسط القصعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها، إلا إذا كان فيها طعام في وسط الطعام غير موجود في الجوانب فله أن يأكل منها أي من الوسط. أيضا من الآداب الأكل بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والوسطى والمسبحة ولعقها بعد الأكل، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده أي بالمنديل ونحوه حتى يلعقها هو. أيضا من الآداب أكل ما سقط منه أثناء الطعام، خاصة الآن الناس يأكلون على السفر، فيكون الأكل عندما ينزل على السفرة يكون نظيف بخلاف ما لو سقط على الأرض. أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمطي عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الأدب الأخير في هذا الدرس مسح القصعة، والمس لا يكون باللسان وإنما يكون باليد، مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها، قول أنس رضي الله عنه في الحديث الماضي وأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة يعني نمسحها يعني بالأيدي أو بالأصابع ونتتبع ما بقي فيها من طعام. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، واللعق الصفحة يعني بالمسحة بالأصابع ونحو ذلك، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة الطعام ولعل تكون في آخر الطعام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.